اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في بعض الملاحظات التي ينبغي الإشارة إليها لما فيها من مزيد فهم وتبصر فيما أفاده المصنف. الملاحظة الخامسة، لم يشر المصنف في جملة المرجحات إلى الترجيح بالأحدثية، مع أنه قد ذكر عدة روايات دلت على الترجيح بالأحدثية، كالحديث التاسع من 14، والحديث العاشر، والحديث 11، ولم يبين وجهة نظره ورأيه في هذه الأحاديث الثلاثة، لا قبلا ولا بعدا. فكان ينبغي أن يجعل المصنف من جملة المرجحات الترجيح بالأحدثية، ويقيد مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة بما دل على الترجيح بالأحدثية بناء على سرده روايات الترجيح بالأحدثية في ضمن أخبار الترجيح، أو أن يبين الاعتراض في عد الأحدثية من المرجحات، فهو لم يشر ولم يبين وجهة نظره في هذا. وإن كنا ذكرنا فيما سبق أنه قد يقال هذه لا ربط لها بالترجيح، لكن المصنف لم يبين هو وجهة نظره.
بس هو في مقامه دلالة التعدي بالمرجحات، مو في مقام ذكر المقام ذكر المرجحات أو مرجحات داخلية وخارجية.
لطيف لطيف، كلامكم جيد. هو أشار لأمرين، التعدي والترتيب أيضا، حيث قال لو أنه اقتصر على التعدي كنا معكم، لكنه ما اكتفى بعنوانه وهو التعدي، إنما بدأ البحث ودخل في هذا المقام بذكر المرجحات بحسب الترتيب. قال أولا نعم، هو أن الترجيح أولا بالشهرة والشذوذ، جيد، ثم بالأعدلية والأوثقية، الحمد لله، ثم بمخالفة العامة، شكرا لله، ثم بمخالفة ميل الحكام. فهو أيضا مضافا لبحثه حول التعدي وعدمه تطرق لبحث الترجيح والترتيب بين هذه المرجحات، لذلك نعترض على هذا المقدار. فلماذا لم يذكر في ضمن المرجحات بحسب هذا الترتيب الذي ساقه الترجيح بالأحدثية؟ واضح الكلام، جيد. الملاحظة السادسة، وهي ما أفيد في كلمات جمع من الأعلام، ونقتصر على الإشارة لكلمات بعض من هؤلاء كسيد المنتقى وسيد المحكم، حيث أفادا بأنه لا يمكن
القول بالتعدي عن عن المرجحات المنصوصة، وذلك لعدة قرائن تمنعنا من الجزم بالتعدي عن هذه المرجحات المنصوصة في الروايات. القرينة الأولى: عدم وجود رواية واحدة في أخبار وروايات الترجيح تدل على الترجيح بمطلق المميزات، فلو كان كل ما يوجب المزية والأقربية للواقع مرجحان لجاءتنا ولو رواية واحدة فقالت كل ما يوجب المزية والأقربية للواقع أو الأبعدية عن الباطل فهو مرجح، إلا أنه لا عين ولا أثر لذلك. هذا قرينة أولى. قرينة ثانية، وهي: لو أن عمر بن حنظلة كما في المقبولة أو زرارة كما في المرفوعة فهما التعدي عن المرجحات المنصوصة لكان الأحرى بهما أن يسألا عن صورة التساوي في مطلق المزايا بهذا العنوان، لكان ينبغي أن يسألا عن صورة التساوي في مطلق المزايا بهذا العنوان، فيسأل عمر بن حنظلة الإمام فيقول: سيدي لو تساوى الخبران في كل مزية ومن جميع الجهات، إلا أنه لم يسأل هذان الراويان ولا غيرهما من الرواة عن فرض التساوي في جميع المميزات، وإنما اقتصر ابن حنظلة عن السؤال في فرض التساوي والتكافؤ من حيث الشهرة أو من حيث مخالفة العامة، ولم يسأل عن فرض التساوي من جميع الجهات والحيثيات والمزايا، وهذا خير شاهد على أنه لم يفهم الرواة التعدي عن كل مزية، إنما سألوا عن فرض التساوي في المزايا التي أشار إليها الإمام ونص عليها الإمام عليه السلام، وهذا معنى الخصوصية لها، وإلا لو فهم الرواة عدم الخصوصية لكان الأحرى والأجدر أن يسألا أو يسألوا يعني الرواة عن التساوي في كل مزية لا خصوص مخالفة العامة أو الشهرة الذي أشار له الإمام، وفهم هؤلاء الرواة قرينة على عدم التعدي، وهذا أشار له سيد المنتقى في الجزء السابق صفحة 421 من المنتقى. القرينة الثالثة أيضا من سيد المنتقى في نفس المصدر الذي أشرت لك به، وهي: لو أنه أمكن التعدي عن المرجحات المنصوصة فلا معنى لسؤال عمر بن حنظلة في المقبولة عن المرجحات واحدا بعد واحد، بل لكان المناسب أن يكتفي بقول الإمام فإن المجمع عليه لا ريب فيه، الذي هو أول ما ذكره الإمام الترجيح بالشهرة، وعلله الإمام بأن المجمع عليه لا ريب فيه. فلماذا يسأله فإن كان مشهورين ثم يجيبه الإمام، فإن كان كلاهما مخالف للعامة فيجيبه، فإن كان مخالف لحكامهم لكان هو يتعدى بمجرد جواب الإمام فإن المجمع عليه لا ريب فيه، فيتعدى لكل مزية ولا يحتاج لأن يستدرج مع الإمام ويسأل الإمام. كلما أجابه سأل، كلما أجابه سأل، كلما أجابه عاود السؤال. فلو كان التعدي منفهما من العبارة والفقرة فإن المجمع عليه لا ريب فيه لم يكن هناك وجه وجيه لمعاودة عمر بن حنظلة السؤال بعد السؤال بعد السؤال، حتى سأل الإمام أسئلة ثلاثة بعد هذه العبارة. فكيف يقول سيدنا السيستاني دام ظله وغيره بأننا نستفيد من هذه العبارة فإن المجمع عليه لا ريب فيه التعدي لكل مزية؟ ولماذا هو يسأل؟ بما أن الإمام أجاب قال خذ بالمجمع عليه، خذ يعني بما لا ريب فيه، ما لا ريب فيه خذ وابتعد عما فيه ريب. بعد خلاص أعطاك الإمام كبرى وانت فقيه يا عمر بن حنظلة وانت أسطول فقيه يا زرارة، بعد ما لا تسأل مولاي كلاهما مشهور، قال خذ بما خالف العامة، كلاهما مخالف للعام.
يعني
بيبين
مثلا
مثلا
تقديم المرجح
الاول على المرجح الثاني، وما كان والا هو فاهم التعدي ومطمئن انه يتعدى، لكن قال بعد ماذا اصنع؟ يريد يعرف الترتيب فقط لا اصل التعدي. جيد، عموما هذه قرينة، كلامكم جيد في محله عن أهله. اليوم إبداع الحمد لله، دعوة من الوالدة الحمد لله، جيد جدا. هذا قرينة ثالثة. القرينة الرابعة هي من سيد المحكم، جعلك الله محكما، في الجزء السادس من المحكم. هو وهي أيضا موجودة حتى في الكفاية، وهو أو وهي أن نصوص التخيير والتوقف الكثيرة شاهدة على عدم التعدي عن المرجحات المنصوصة، وإلا لو أمكن التعدي لم يكن هناك معنى لهذه الأخبار الكثيرة للتخيير عند التساوي في المرجحات أو للتوقف عند التساوي في المرجحات، حيث لا توجد إلا موارد نادرة جدا تتساوى فيها المرجحات. فهذه الوفرة والكثرة في أخبار التخيير كما أشرنا لها سابقا وأخبار التوقف خير شاهد على أنه يقتصر على المرجحات المنصوصة، لأنه هو الذي يمكن فيه التكافؤ. أما لو أمكن التعدي لكل مرجح وكل ما يجب المزية والأقربية للواقع لم يكن هناك معنى أساسا للتخيير، فما يوجد للتخيير أو التوقف إلا موارد محدودة نادرة هي التي تتكافأ فيها كل المميزات، وهذا يوجب حمل أخبار التخيير والتوقف على الفرد النادر. واضح الكلام؟
على فرض تمامية سنتين بعد
هذا. على فرض تمامية سندها وعلى فرض تمامية دلالتها. وعلى ما قد تقدم أنه غير وكذا. جيد. على كل حال عموما نحن مجرد ذكرنا هذه الأمور كقرائن لتنظر فيها وتتبصر فيها وتعرف وجهة النظر الأخرى، الرأي والرأي الآخر. لسنا متعصبين، لا، نطرح الآراء المختلفة حتى أنت تتبصر وتصل إلى نتيجة حاسمة. واضح؟ هذا ما يرتبط بالملاحظة السادسة، الملاحظة السابعة والأخيرة في الملاحظات بعد، وندخل المطلب الجديد وهي المهمة، وهي بعدما قلنا بأنه الملاحظة السابعة، بعدما قلنا بأنه لم يتم لدينا شيء من الروايات، فهنا نقول يمكن الالتزام بالترجيح بكل مزية، سواء كانت منصوصة في هذه الروايات لو قبلنا بالروايات أو لم تكن منصوصة، فيمكن أن نرجح بالشهرة وبموافقة الكتاب وبمخالفة العامة وبالأعدلية وغيرها من المرجحات، ولو لم تكن لدينا أي أو أي من الروايات، كما أفاد ذلك سيدنا السستاني ده ما ظله، حيث استند للتعدي إلى كل مرجح بالمرتكز العقلائي، كما في كتابه التعارض بحث مسألة التعدي عن المرجحات من صفحة 582 إلى صفحة 598، يعني 16 صفحة بحث فيها هل يتعدى أو لا يتعدى، وبحث المسألة تاريخيا. قال من أبحث المسألة تاريخيا، وذهب إلى أنه بحسب البحث التاريخي التعدي جاري عند العامة والخاصة، وأول من ادعى التقيد والاقتصار على مرجعات المنصوصة كما هو قال المحدث الاسترابادي، يقول قبل الاسترابادي ما كان المذهب على القول بالاقتصار على هذه المرجحات المنصوصة، بل كانوا يتعدون لكل مرجح، وكتب الأصول للمتقدمين من الأعلام والمتأخرين قبل الاسترابادي بين يديك، وارجع إليها وانظر المرجحات التي ذكروها، فقد ذكروا كثيرا من المرجحات لا وجود لها في الروايات. فارجع مثلا إلى الذريعة للمرتضى، ومن قبل التذكرة بأصول الفقه للمفيد، والمعارج للمحقق، والتهذيب للعلامة، والمعالم للشهيد للشيخ حسن بن الشهيد الثاني، وإلى غيرها. تجدهم يتعدون. وعلى كل حال طبعا الكليني قال نقتصر على النصوص، كيف تقول المذهب وإلى أشار. خبير مع تعرض لكلام الكليني ووجه كلام الكليني، ما يغفل حاشا، متعصب المسألة، انصار لا نصف لأنه متعرف فعلا، بحث المسألة تاريخيا وقال الإعلام هم يتعدوا، أول من جال السربادي هذا إخبار العالم، ثم جاء صاحب الحدائق وغيره، وبعد التزم بالتقيم ووجه كلام الكليني. فلاحظ كلامه، عموما هو ادعى التعدي بالمرتكز العقلائي، يقول إذا رجعنا للمرتكز العقلائي وجدناه يقول بأنه إذا تعارض خبران كان في أحدهما مزية معينة قدم الخبر الذي فيه مزية، نص عليها الشارع ما نص عليها الشارع لا يغير من الحقيقة شيئا. وهذه السيرة العقلائية معاصرة لزمان المعصوم ولم يردع عنها بل قد أمضاها كما هو مقتضى مقبولا. عمر بن حنظلة قال أمضاها بمقتضى مقبولة بن حنظلة فإن المجمع عليه لا ريب فيه. فكأنما الشارع يقول كل مزية توجب صرف الريب من خبر إلى الخبر الآخر يؤخذ بها نص عليها أو لم ينص عليها. وما أصعده في محله صادر عن أهله. إذن فحتى لو لم نعتمد على هذه الروايات ولم نرها موجودة فيمكن الترجيح بكل ما فيه مزية. لكن هذا لا يسمى ترجيح إنما يسمى تمييز. فكل ما يوجب وهن في الخبر الآخر وعدم وثوق به ووثوق بالخبر الذي يوافقه فيؤخذ به. فمثلا موافقة الكتاب هي مزية توجب الوثوق بالخبر الموافق للكتاب وعدم الوثوق بالخبر المخالف فيؤخذ بالخبر الموافق لأجل أن موافقة الكتاب توجب المزية بحيث تميز الحجة من اللا حجة فلا يحصل وثوق بالخبر المخالف. وهكذا الكلام بالنسبة للشهرة وهكذا الكلام بالنسبة لمخالفة العامة وغيرها. فكل ما نريد ندخل في المصادق إنما نقول كل ما يوجب مزية في خبر بحيث يحصل الوثوق به وعدم الوثوق بالآخر فهو مميز للحجة من اللا حجة. هذا ما عليه المرتكز العقلائي. فاتضح هذا كل على الوثوق كما هو المسك المحقق والمنقح.
شخص النوعي
الوثوق الشخصي ولا النوعي؟ الوثوق النوعي. في توجد في مظنها لطيف. عموما فاتضح لدينا الآن يا موالينا الأعزاء بأنه ما أفاده المصنف من التعدي عن المرجحات المنصوصة تامون. وإن ناقشنا في هذه الأدلة الخمسة التي أشار إليها من الاستشهاد بفقرات الرواية إلا أنه يكفينا للتعدي المرتكز العقلائي. لكن قد يناقش في تسمية هذه الميزات مرجحات بل هي مميزات للحجة من اللا حجة. فالتفت لذلك وتبصر. نعم الترجيح بالمعنى الأعم الأعم من التمييز والترجيح. جيد جدا. المقام الرابع الآن. أكو سؤال قبل ما ندخل في المقام الرابع؟ نعم يوثقه بناء على الكبرى لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة.
يجاوب على هذا أسئلة عمر أنه
هو بعد ما يحتاج يقول بما أننا قلنا المرتكز العقلائي هو على ذلك حتى لو لم تأتينا مقبولة ابن حنظلة ما نحتاج إليها. لكن هذا مجرد مؤيد. وأما هذه الإشكالات وكذا ما تغير من الحقيقة والواقع شيء ما دام المرتكز عندنا ثابت من العاصل مثبت ولم يرد عنه الشارع. فلتكن هذه الروايات لا تدل على التعدي لأنه هذه القرائن مجرد مانع من التعدي فقط. هو يقول سلم لا توجب التعدي يكفينا المرتكز للتعدي. ها لا تعدي على أمر آخر. هذا أمر آخر ولذلك قلنا الأصح أن يعبر بميز يعني أنها توجب عدم الوثوق بالآخر تسقطه عن الحجية حتى لا يأتينا هذا التشكيك من أين ومن أين ومن أين ومن أين. لا بالك قاسي المقام
ذكر بعض المعاصرين
هسه وليكم ما عاد المهم في ثمر.
لطيف. المقام الرابع وهو أصناف المرجحات، والبحث في عدة نقاط. النقطة الأولى أقسام المرجحات. يقسم المصنف المرجحات إلى قسمين: مرجحات داخلية ومرجحات خارجية. أما المرجحات الداخلية فهي عبارة عن كل مزية غير مستقلة في نفسها بل متقومة بنفس الخبر، لذلك تسمى مرجحات داخلية. فكل مزية لا وجود لها بالاستقلال بل وجودها بوجود نفس الخبر تعتبر مرجحا داخليا، من قبيل الأعدلية للراوي. فهذه الأعدلية للراوي إنما جاءتنا ببركة وجود الخبر، أو من قبيل الأصفحية في الرواية أن هذه الرواية أصفح من تلك، فهذه الأصفحية إنما وجدت ببركة وجود الخبر ولا وجود لها في نفسها. إذن فالراوي الأعدل لا وجود له إلا بوجود الخبر، الأصفحية لا وجود لها إلا بعد وجود الخبر، فهذا يسمى بالمرجح الداخلي. القسم الثاني المرجحات الخارجية، وهي كل مزية مستقلة في نفسها فهي موجودة سواء وجد خبر أو لم يوجد خبر، وهذا من قبيل موافقة الكتاب. فالآية القرآنية موجودة، وجد خبران متعارضان أو لم يوجد خبران متعارضان، أو كالأصل العمل البراءة، فالبراءة موجودة في ذاتها مستقلة، وجد خبران متعارضان أم لا، فهذا ما يسمى بالمرجح الخارجي. إذن فالمصنف يقسم المرجحات إلى قسمين: داخلية خارجية. ثم الداخلية تنقسم لأقسام ثلاثة، والخارجية أيضا تنقسم لعدة تقسيمات. المصنف هنا بدلا من أن يدخل في تقسيمات المرجحات الداخلية بدأ بالمرجحات الخارجية على نحو اللف والنشر المشوش، هو ابتدأ بالداخلية ثم قسم الخارجية. إذن ليس بعثر المطلب عليك، المرجحات تنقسم إلى داخلية خارجية. أما الخارجية فقسمها المصنف إلى تقسيمين: التقسيم الأول للمرجحات الخارجية هو أن المرجحات الخارجية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول المرجح الخارجي المعتبر، القسم الثاني المرجح الخارجي غير المعتبر. إذن المرجحات الخارجية بعضها معتبر وبعضها غير معتبر. المعتبر كموافقة الكتاب، هذا مرجح معتبر، وكذلك بحسب ما أشار له المصنف الأصل مثلا أيضا هذا مرجح معتبر، موافقة الأصل بحسب ما أشار طبعا له المصنف. نحن لا فقط في صدد عرض كلام، ما نريد نناقش، لا، بس نعرف كلامه. خوف. وأما المرجح الخارجي غير المعتبر كالشهرة الفتوائية أو كالإجماع المنقول. إذن هذا هو التقسيم الأول للمرجحات الخارجية، بعضها معتبر وبعضها غير معتبر. وعندنا كيف؟ المعتبر يعني يعتمد عليه بالترجيح، غير المعتبر لا يوجب الترجيح. نحن الآن فقط في أصل التقسيم، هكذا يقول المصنف. وإن لم يكن هو معتبر، لكن هل هو بحث؟ أصل البحث يأتي. بعضها ترى المرجحات الداخلية الخارجية معتبرة، بعضها غير معتبرة. جيد. طبعا عندنا تطبيقات فقهية من الروايات على كل واحد واحد من هذه الأمثلة التي أتى بها المصنف، لكن الوقت لا يسع الآن، قد نشير إليها في دروس لاحقة لمن يحب التطبيق. ولا هذا مجمع تطبيقات كل من الروايات. التقسيم الثاني للمرجحات الخارجية وهو أن بعض المرجحات الخارجية تكون مؤثرة في أقربية أحد الخبرين إلى الواقع. هذا القسم الأول، وهذا كالكتاب، كموافقة الكتاب. الخبر الموافق للكتاب يكون أقرب إلى الواقع لأن موافقة الكتاب توجب الأقربية للواقع. أو كالأصل مثلا، كالأصل العملي بناء على أن الأصل يفيد الظن. القسم الثاني، المرجح الخارجي الذي لا يوجب الأقربية إلى الواقع، وهذا من قبيل أن الحرمة أولى بالأخذ من الوجوب، وبعبارة أخرى دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، حيث عد بعضهم هذه من المرجحات، دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، لكن هذه المزية لا توجب الأقربية للواقع. أو كالأصل العملي بناء على أن الأصل حجة من باب التعبد المحض لا من باب أنه يفيد الظن. أو كالأصل العملي، أو كالأصل العملي بناء على أن حجية الأصل من باب التعبد المحض، أن الشارع عبدنا بالبراءة تعبدا محضا ليس لكاشفيته، ولأن البراءة تفيد الظن كما هو بناء على مبنى الانسداد يكون حجية الأصل لأنه يفيد الظن. هذا هو التقسيم الأولي. إذن المرجحات تنقسم إلى داخلية خارجية. الخارجية قسمناها إلى تقسيمين، خارجية معتبرة، خارجية غير معتبرة. هذا تقسيم. تقسيم آخر، خارجية توجب الأقربية للواقع، خارجية لا توجب الأقربية للواقع. مطلب بسيط سهل، تستطيع تأتي بعشرين من عشرين، فلماذا 19؟ دير بالك. لا إن شاء الله عشرين. خب طبق هذا المقدار. المقام الرابع في بيان المرجحات وهي على قسمين، أحدهما ما يكون داخليا وهي كل مزية غير مستقلة في نفسها بل متقومة بما فيه. بما فيه يعني بما فيه يعني بما في الخبر الحديث، مثل الأعدلية مثلنا لك، الأفصحية مثلا علو السند وهلما جرى كما سينمثل بعد ذلك سيذكر المصنف الآن نحن أطل خريطة خريطة البعث. وثانيهما ما يكون خارجيا بأن يكون أمرا مستقلا بنفسه ولو لم يكن هناك خبر سواء كان معتبرا هذا المرجح كالأصل بناء على أنه اعتبار الأصل من حيث الظن بحيث يكون معتبر في الترجيح والكتاب كموافقة الكتاب أو غير معتبر هذا المرجح في نفسه يعني في نفسه هو أساسا غير معتبر هذا المرجح في ذاته ليس له حجية كالشهرة الفتوائية مثلا أو الإجماع المنقول هو في نفسه ليس بحجة لكنه هنا قد يوجب الأقربية للواقع فيوجب الترجيح بناء على أن القاعدة هي أن الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية فإذا كان وعد فيه أقربية والآخر لا أقربية أو فيه مزية والآخر لا مزية نقتصر على المتيقن وهو الذي فيه مزية ولو لم تكن هذه المزية معتبرة لكن يوجب الظن. هذا التقسيم الأول للخارجية. ثم المستقل إما أن يكون مؤثرا في أقربية أحد الخبرين إلى الواقع كالكتاب والأصل بناء على إفادته الظن أو غير مؤثر ككون الحرمة أولى بالأخذ من الوجوب دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة فيرجح الخبر الدال على الحرمة والأصل بناء على كونه من باب التعبد الظاهري لا لكاشفيته ولإفادته الظن على المضار بعد خوف. هذا التقسيم الثاني. بعد ذلك يتعرض المصنف لمطلب جزئي ولا بأس أن نعبر عنه تنبيه لا نعبر عنه نقطة لا يستحق أن يسمى نقطة وهو هذا التنبيه هو هل يصح التعبير عن المرجحات المرجحات المستقلة يعني الخارجية بأنها مرجحات أو لا يصح تسمية المرجحات الخارجية بالمرجحات أفاد المصنف بأن التعبير عن المرجحات الخارجية التي هي مستقلة أصلاً تعتبر دليل مستقل بأنها مرجحات لا يخلو من مسامحة وذلك لأن المتبادر من لفظ المرجح هو ما يؤثر في الخبر ويعطيه قوة ومزية توجب تقديمه من دون أن يكون صالحا كدليل مستقل للحكم وأما لو صلحا أن يكون دليلا مستقلا للحكم فهو في حد ذاته دليل فلماذا يعبر عنه بالمرجح فمثلا موافقة الكتاب المفروض أن تكون هي دليل في حد ذاتها لا أن يعبر عنها مرجح فمثلا أمثل لك لو تعارض خبران خبر يقول بأن الخمر طاهر وآخر يقول بأن الخمر نجس وعندنا خبران مثلا جاءتنا روايتان متعارضتان الحسين بن أبي سارة قلت لأبي عبد الله إن أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله قال لا بأس إن الثوب لا يذكر فتدل الرواية على أن الخمر طاهر وتعارضها رواية أخرى رواية ابن سنان لا يصلي فيه حتى يغسله دلت على أن الخمر نجس فهاتان الروايتان متعارضتان. إذا رجعنا للكتاب إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فالآية هل هي مرجح أو دليل؟ المفروض هي دليل مستقل على أن الخمر نجس، لكننا نعبر عنها بالمرجح مسامحة، يعني مرجح بالقياس للخبر الآخر، يعني مرجح لهذا الخبر الدال على النجاسة وهو رواية ابن سنان، على الخبر الدال على الطهارة وهو رواية الحسين بن أبي سارة. وإن كانت الآية في حد ذاتها دليلاً مستقلاً فالتعبير عنها بالمرجح لا يخلو من مسامحة، ولا هي دليل واضح. وجعل المستقل مطلقاً يعني خصوصاً ما لا يؤثر في الخبر كموافقة الكتاب، بعد هي دليل مستقل للآية، بعد كيف تقول مرجح؟ خصوصاً ما لا يؤثر، أما ما يؤثر كالأصل لأنه ليس دليلا مستقلا، هذا أيضا يعني التعبير عنه بأنه مرجح بعد مشكل، لأنه هو دليل لكن بعد يتأكد الإشكال فيما كان لا يؤثر في الخبر أصلا. من المرجحات لا يخلو عن مسامحة، واضح إن شاء الله. وأما بقية الكلام وهي تقسيم المرجح الداخلي، فقسمه المصنف لأقسام ثلاثة: المرجح الداخلي الصدوري، هذا القسم الأول، المرجح الداخلي الجهتي، هذا القسم الثاني، المرجح الداخلي المضموني، هذا القسم الثالث. يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.